والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم،
بسم الله. نعم،
الشيخ ربيع في رد عن المأربي، ايه قال ايه الشيخ ربيع في رد عن المأربي؟
قال: وهو شديد اللدد في الخصام.
شديد اللدد في الخصام
مع مدح نفسه وكتاباته الظالمة.
نعم، شديد اللدد في الخصام، كما قلت لكم زئبقي، زئبقي الأول في العالم، تجيبه من هنا يجي من هنا، تجيبه من هنا يجي من هنا. نعم،
فيصدق عليه قول الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام.
الله المستعان. سبحان الله العظيم، معنى هذا المذيع العام قال أهله. سبحان الله العظيم، سبحان الله. يقول وهو، أعد العبارة، يقول الشيخ ربيع:
وهو شديد اللدد في الخصام.
اي نعم، ده موصوب، موصوب بهذا يا اخوانا، انا اعرفه جيدا، انا جلست مع المأربي هذه مرات ومرات قبل يعني انحراف، من اول ما يعني في وجود في المملكة قبل هذا جلست مع مرات، وطلعنا طلعات بعض الطلعات وكذا، ثم لما قامت الثورات رددنا عليه. نعم،
مع مدح نفسه وكتاباته الظالمة فيصدق عليه قول الله
وكذلك
تعالى،
وكذلك لما بين حاله الشيخ ربيع. نعم،
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم.
نعم، نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا
يعني إخواني والله نحرص، يعني الحمد لله أن إحنا الإنسان ما يقول في أحد شيئا إلا يعني أن يكون قد استوثق منه، يعني استوثق منه. يعني وصفت لكم حال هذا الرجل في هذا الأمر، والله ما اطلعت على كلام الشيخ ربيع ولا أعرفه، لكن هذا هو الظاهر فعلا، يعني الظاهر هذا هو الظاهر فعلا. سبحان الله. نعم،
قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال: حدثنا أبو ويس عن الزهري أن سالم بن عبد الله وحمزة بن عبد الله بن عمر حدثاه عن أبيهما أنه حدثهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الشؤم في الفرس والدار والمرأة.
مفسر بإن كان الشؤم، إن كان، مفسر بإن كان الشؤم ففي الفرس والدار والمرأة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشؤم هذا ممنوع الإنسان يتشائم، لأنه لا يأتي بالخير ولا يأتي بالشر إلا الله سبحانه وتعالى. أما هذه الأشياء لا تأتي بنفسها بخير أو شر، وإنما لما كانت هذه الأشياء هي أقرب الأشياء إلى الإنسان مخالطة وكذا، وكان الإنسان قد يحصل له من الأحداث ما يحصل، فقد يقع له نوع انقباض إذا سكن دارا وتوالت عليه المصائب، أو تزوج امرأة وتوالت عليه المصائب، أو اشترى دابة وتوالت عليه المصائب، يجد صدره يضيق من هذا ضيقا طبيعيا ليس ضيقا شرعيا، أن يربط بين الدار وبين الأحداث، بين السيارة وبين الأحداث، فخلاص أزحة أزحة خلاص، ف من غير اعتقاد، ما يكون عندك اعتقاد، انت ازحها وخلاص. من يوم ما تزوجت المرأة هذه والمصائب موجودة، هي المصائب وقعت بقدر مش بالمرأة، لكن انت نفسك انقبضت، قبضت نفسك. كذلك ايضا الدار هذه من يوم ما اشترتها وانت كيت 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 كيت، فهذه ما تأتي بخير او بشر، الدار نفسها ما تأتي بشيء من هذا، ولكن قد يحصل لك أشياء عند مخالطة هذه فيضيق صدرك بالطبع، بالطبع إنسان بنفسه، مثل ما ينشرح صدرك للروائح الطيبة، واحد لو شم الروائح يشعر بانشراح صدر. ولهذا شوف الناس تبذل يا إخواني مئات الألوف عشان يذهب إلى أماكن نزهة، يقول لك الخضرة والمياه وال دي منظر طبيعي جميل، واحد بينشرح صدره يشوف خرير المياه مع الصخرات مع الغروب مع كذا مع كذا، والحمد لله احنا فلاحين عندنا كل ده مجانا من غير مئات الالوف. اطلع السطح هتلاقي كل حاجه الحمد لله، واطلع اسرح بس الغيط هتلاقي كل حاجه موجوده، عايز خرير المياه هتشوف الحواول وكل حاجه موجوده. اطلع تعالى معايا وانا اقعدك 12 ساعه مع خرير المياه اللي انت عاوزه، عاوز صوت العصافير موجود والحمام موجود كل شيء موجود ومجانا. ولو عايز تشتي الفدان ارض هتلاقيه مجانا عندك موجود الحمد لله. عندنا مجانا يا اخوه، وبابا غنوج عندنا اصلا، مطاعم بابا غنوج عندنا، بتنجان الاسود مال البيوت عندنا الحمد لله، عندنا كل حاجه، واستاكوزا ومش عارف ايه عندنا، شويه السمك والشر دول ما الحمد لله ربنا مغدينا بفضل من الله سبحانه وتعالى. ويروح مش عارف ايه عشان يركبوا الجمل عندنا، يركب الجمل ويركب الحمار ويركب البغله مجانا، ولا تعمل اي حاجه خالص. عايز تركب عربيه من 1954 عندنا برضو عربيات من 1954، يعني كل حاجه موجوده مجانا. بيئه الحمد لله مكشوفه، وبيئه الحمد لله طيبه ولا اشكال فيه. فالشاهد ان الانسان بطبعه اذا وجد في المكان الذي ينشرح صدره بيتسع ويأنس، وكذلك إذا وجد في غير ذلك أماكن مظلمة، أماكن موحشة، أماكن بالأمس والله إخواني، ومتى؟ قبل صلاة العصر. شوفوا يا إخواني، بالأمس وقبل صلاة العصر. يعني إيه يا إخواني؟ فوضح النهار. أنا أسمع دايما عندنا بيلك كذا منطقة يقال لها كذا، المنطقة دي زمان أنا أسمع عنها صراحة، اسمع عنها كده يقول لك كان زمان يقول لك المنطقة دي مش عارف إيه اللي يدخلها، منطقة كده حارة كده يعني إيه كده يعني، بس انا ما دخلتش يعني الحاره. فانا في الشارع العام، فقلت اختصر الطريق ادخل من الشارع ده مش عارف يوديني فين. قبل العصر بسيارتي، قبل العصر، مش الساعه 2 بالليل او 3 بالليل، لا يا اخواني، الربيع نهارا. دخلت، انا دخلت لقيتني رايح كده وجاي كده، حسيت فعلا ان لو حد طلع عليك في المكان ده والظهر الله اعلم مين لا يغيثه، يعني انقبض قلبك وانت بالظهر، وفين المكان ده الان؟ والمكان بقى اللي من قبل لما كان فيه عصابات، ولما كان فيه ده الان ما عادش بقى الناس يعني، ما يعني ما تسمع عن حوادث في هذا المكان الان، ولكن فيه انقباض، يعني فيه انقباض. فالانسان في الاماكن الموحشه، الاماكن اللي بها كذا، يشعر بانقباض. فكذلك مساله الشؤم، في اناس بمجاورتهم يحصل لك الراحة وكذا، وبمجاورتهم أعيان أخرى يحصل لك الكدر ويحصل وهكذا. وإلا ليس هناك شؤم بالمعنى المعروف يكون في هذا. فلا الدار تأتي بشيء، ولا المرأة تأتي بشيء، ولا الدابة تأتي بشيء أبدا، ولا الزمان، ولا الأصوات، ولا كل هذا يأتي. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، إنما قول الشؤم في الفرس مفسر به إن كان الشؤم. طيب، وعلى إثبات الشؤم، فليس المراد الشؤم الممنوع، وإنما هو ما يحصل من ضيق نفس عند مخالطة أعيان. يحصل أنت من يوم اشتريت الدار وإنت 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 خلاص، بيع الدار وروح إيه مكان تاني، يعني ما تجاهدش بقى نفسك، خلاص اتركها. مش أنا مباح لي أبيع داري وأروح بقى دار أخرى، مباح لي السيارة، ممكن إنسان يشتري سيارة يلاقي نفسه هيبيع الدار عشان السيارة، مغير كده اليوم ومغير كده غدا ومغير كده، خلاص بيعها وخلاص وانتهى. هذا فقط مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أن الشؤم يثبت وأن هذه الأعيان فيها إيه؟ فيها الشؤم. ولهذا من العلماء من قال بأن شؤم الدابة نفرانها وكذا، وشؤم المرأة نشوزها، وشؤم الدار ضيقها. هذه هي، لو انت عندك دار ضيق وورد عليك اضياف تشعر بضيق صدر، يعني تريد ان تستضيفهم ولكن في حرج وكذا، والدابة كذلك، والمرأة اذا كانت نشيزا وغير ذلك. نعم، شوف كلام ابن حجر طحاوي. نعم، هات يعني اللي يعنينا ان الشؤم بالمعنى الممنوع هذا غير موجود. طيب، ما تأويل بقى هذا؟ ده باب اخر. المهم تثبت اصلا، الا وهو ان الشؤم بالمعنى الممنوع، وهو ان تظن ان اعيانا معينه تاتي بخير او شر بنفسها فتتشائم او كذا، او حتى تتفاءل بهذه الاعيان، هذا لا. انما ايضا التفاؤل على وجه تنشرح به القلوب، بمعنى ايه؟ هذا شيء طبيعي ايضا، إنسان مجبول على هذا. يعني أنت الآن ودعت أهلك وتريد أن تسافر السعودية مثلا وطلع بالشنطة، أول ما طلعت من الباب واحد بينادى على واحد: يا غانم غانم رابح سالم. تجد نفسك ده شرحت كده طبيعي، مش شيء يمضيك أو يردك. لكن لو أنت طلعت وجدت كلاما خلاف هذا، خاسر كذا، هتجد صدرك بيضيق. هذا أمر طبيعي لا يؤاخذ عليه إنسان. المهم ما أمضاك أو ردك، هذا هو الممنوع. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى في شرح مشكل الآثار، قال: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات.
لا أنا عايز الخلاصة، لأن الطحاوي بيطول. هات الخلاصة بس، في كلام ابن حجر وكذا باختصار.
قال يعني هو ذكر الحديث، قال: روى بسنده عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما شوموا في ثلاثة. ثم قال:
هات التأويل خلاص الحديث عرفه.
فكان في ما في هذا على أن الشؤم إن كان في هذه الثلاثة الأشياء لا يتحقق كونه فيها،
لا يتحقق كونه فيها. وعليه تحمل رواية الشؤم فيه، يعني إن كان. نعم.
وقد وافق ما في هذا الحديث ما قد روي عن جابر وسهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. وقال الطبري في تهذيب الآثار: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس، فإنه لم يثبت بذلك صحة الطيرة، بل إنما أخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك إن كان في شيء ففي هذه الثلاث، وذلك إلى النفي أقرب منه إلى الإيجاب.
وذلك إلى النفي أقرب منه إلى الإيجاب. نعم.
لأن قول القائل إن كان في هذه
الإيجاب يعني إيه؟ اللي هو مقابل النفي، مش الوجوب يعني، مش الوجوب. نعم.
لأن قول القائل إن كان في هذه الدار أحد فزيد غير إثبات منه أن فيها زيدا، بل ذلك من النفي أن يكون فيها زيد أقرب منه إلى الإثبات أن فيها زيدا.
تمام.
قال ابن حجر، وقال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر: سمعت من يفسر هذا الحديث يقول: شؤم المرأة إذا كانت غير ولود، وشؤم الفرس إذا لم يغزو عليه.
شؤم المرأة إذا كانت غير
ولود.
ولود، وقيل إن كانت ناشزا. نعم.
وشؤم الفرس إذا لم يغزو عليه. ولهذا
يكره أن الإنسان يتزوج امرأة غير ولود، لأن النبي قال: تزوجوا ودود الولود. يحصل لك خيران: حسن التباعل والمعاشرة، هذا شيء، والولد، لأن الولد بركة. ما تدري سبحان الله أين يضع الله عز وجل البركة في ولدك. ممكن يكون إنسان عنده 10 من الولد، ها، ويكون البركة الكبرى في الولد 11، عندك 30 والبركة الكبرى في الولد 31. سبحان الله، ما يدري الإنسان. وقد يجمع الله البركة في ولد واحد، يكون عندك ولد واحد هذا أبرك من 10، وقد يكون بركة عليك في عدم ولد. المهم كل أمرك إلى الله وخذ بالأمور الشرعية، كل أمرك إلى الله وخذ بالأمور الشرعية. نعم.
قال: وشؤم الفرس إذا لم يغزو عليه، وشؤم الدار جار السوء. وروى أبو داود في الطب عن ابن قاسم عن مالك:
شؤم الدار جار السوء. جار السوء يزهدك في بيتك وإن كان فيلا تجري من تحتها الأنهار. لو عندك فيلا تجري من تحتها الأنهار وعندك جار سوء، والله يفسد عليك حياتك، وتبيعها بأقل من ثمنها بكثير. لكن لو عندك جار سنة، ها، جار سنة تزداد قيمة بيتك. نعم.
وروى أبو داود في الطب عن ابن قاسم عن مالك أنه سئل عنه فقال: كم من دار سكنها ناس فهلكوا. قال ابن العربي: لم يرد مالك إضافة الشؤم إلى الدار، وإنما هو عبارة عن جري العادة فيها.
شوف، جري العادة فيها. الله عز وجل بيقدر أشياء، قدر الله أن تزامن هذه الأشياء مع شراء الدار. فالإنسان طبعا، ليس شرعا، طبعا بيضيق الإيه؟ الصدر. نعم.
فأشار إلى أنه ينبغي للمرء الخروج عنها
يعني ممكن
صيانة.
يعني أنا ذهبت إلى أحد إلى طب أمس، قدرا هو واخد الدكتوراه، يعني نجح في الدكتوراه، فطبعا تجد بقى إيه بقى؟ انشرح صدر، شغل بقمة إتقان. يعني تزامن إيه؟ أن أنت مثلا رايح له بحاجة وهو خد الدكتور الناجح فتحس كده بقى ايه انشراح وما خدش منه حاجه طبعا خلاص بقى تشوف تزامن بقى. طب لو هو ان شاء الله كان رصب ها كان هيطوقك ولا فهي كده في اشياء تحس انك انت منتعش خلاص كذا يعني يبقى من يخالطك في هذا الوقت هيجد ايه نعم.
فأشار إلى أنه ينبغي للمرء الخروج عنها صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل.
شوف هنا انتبه الفائدة الأخيرة هذه يقول إيه فينبغي.
فأشار إلى أنه ينبغي للمرء الخروج عنها صيانة لاعتقاده.
صيانة لاعتقاده.
عن التعلق بالباطل.
تمام حتى لا يدخل الشيطان يقوله الشؤم من هذه الدار النفسية وهذا اعتقاد باطل. النبي ماذا قال له علي رضي الله عنه في حديث الإفك؟ لما كان مغتما بأمر عائشة ماذا قال علي؟ يا رسول الله لم يضيق الله عليك ونساء غيرها كثير، يعني بدل من حمل هذا اطلقها ونساء غيرها كثير. نعم.
قال وما أشار إليه ابن العربي في تأويل كلام مالك أولى، وهو نظير الأمر بالفرار من المجذوم مع صحة نفي العدوى، والمراد بذلك حسم المادة.
الفرار من المجذوم مع صحة نفي الايه العدوى. نعم.
والمراد بذلك حسم المادة وسد الذريعة لئلا يوافق شيء من ذلك القدر، فيعتقد من وقع له ذلك أن ذلك من العدوى.
ونستفيد فائدة مسلكية أخواني عامة، وهي أن الإنسان يحاول أن يجعل جهاده في مشروع، والذين جهادوا فينا دينهم سبيلا، ولا تجعل جهادك في أشياء لا طائلة تحتها كالذي يجري في المحل. لا تجعل جهادك في هذا النوع، اجعل جهادك فيما يقدمك ويقربك من الله. أنا ما أجاهد نفسي مع جار سوء، كل يوم أجاهد نفسي وصحيح أنا بتقي الله فيه، لكن غم وهم أصلي وأنا أفكر فيه. طيب إذا أنا طلعت وعدت وجدت وكذا وأنا مصر على الدار، بيعها. ليه تجاهد نفسك وتتعب نفسك؟ لأنك قد تضعف، فربما ضربت أو قتلت. لا تبتلي نفسك. لو كان هذا مشروعا إنك تبقى الجهاد مشروع نعم، لكن أن تبقى تجاهد طيلة عمرك ليس هذا مطلوبا شرعا، بل الإنسان يلجأ إلى راحة نفسه. امرأة عندك يا أخي، امرأة سوء نكد نشوز اعتداء عليك وكذا، وتقول عشان خاطر أولاده وعشان خاطر أولاده وتبقى، ليه تكلف نفسك هذا؟ طلق يا رجل، طلق المرأة، لا تجد نفسك، لا تجد نفسك، أو تزوج عليها، لكن لا تبقى تجاهد نفسك في أمر يعني غير مطلوب شرعا. ان الانسان يجاهد نفسك، انا جاهد نفسي على السنن، الناس تسب، الناس تشتم، الناس تسجن، الناس تطرد، لان ده جهاد مطلوب، وجاهد نفسي على التعلم، وتذل نفسي لعزه نفسي، اذلها فتتوسد بيوت العلماء، او تهون علي نفسي في ذات الله عز وجل. هذا الجهاد الذي امر به الشارع. فان جاء الشيطان يقول كيف كيف كيف، اقول اسكت، إنما أردت لها الرفق، كما قال بعض السلف لما كان يقوم من الليل قياما طويلا فقالت له زوجه أرفق بنفسك، قال والله ما أردت بها إلا الرفق، إنما أجاهد نفسي على جار سوء. لا، بيع الدار ناقصة شوية واطلع، ريح نفسك، أريح نفسك. أرض تكلفني أيضا مشاكل، سيارة مشاكل، كذا مشاكل، ليه ليه ليه؟ ابعد عن هذه الاشياء واريح نفسك، لان احنا بشر بشر. لو الانسان ما عنده اريحيه ومستريح نفسيا لنا هقبة، لا استطيع ان اتكلم، وانت لن تستطيع ان تجلس، انت تجلس مغموم مغموم، لن تفاهم ولن تكذا. بدنك موجود في الدرس، لكن اين ذهنك؟ مع مشاكلك. طب وليه وليه يعني؟ ولهذا الحقيقة أنا أرى أن مثل هذه الأشياء، أنا أتعجب من بعض الأزواج أو من بعض الناس يستشير استشارة طيبة، بس تشعر في بعض الناس بيستشير لضعف فكره، لضعف شخصيته. جاءنا سؤال في فتاوى أمس، زوجتي يا شيخ طلعت من البيت من غير داعي، وبعدين عملت فيها قضية مش عارف من عنها، وبعدين رفعت عليها مش عارف ايه كده، وبعدين لما روحت اصالحها شتموني، وبعدين طلبوا مني وسط امانة مش عارف ايه. اقول لها يا شيخ كلمة عشان تسمعك. طب بالله عليك ان وانت لسه صابر تسمعني؟ وانت عايز يعني اهدئها لك كل ده وعايز تستفتيني؟ وجاءني مرة واحد يا شيخ انا وجدت مع امراتي يعني رجل وكذا وكذا، لكن الاولاد ماذا اصنع؟ ماذا تصنع؟ يعني انت صبرت حتى تاتي من بيتك للشيخ تستفتيه؟ تقول لي ماذا؟ طب ودي عايزه فتوى؟ هاب ان الشيخ، هاب ان الشيخ قال لك خلاص استر واعمل، انت كيف تعيش معها؟ في اشياء تدل على عدم خبره وعدم حنكه وعدم، خلص نفسك قبل ما تطلع من البيت. يلا ممكن اللي تساعدها فيها حاجه واحده مثلا، انك انت عشان من اجل الاولاد ما تشهر هذا الامر، ولكن فورا طلق فورا يا رجل، ما تستشير. والمرأة راحة جاية تشكي فيك وتعمل وتسوي وكذا، صح تستشير فيها يا شيخ، وكلمها يا شيخ، كلمها يا شيخ. طب وانت فين يا شيخ؟ انت وانت فين يا شيخ؟ امرأة طلعت من غير اذنك، امرأة طلعت رفعت عليك قضاء، امرأة رحت تصالحها شتمتك، امرأة بتقول لك وقع على وسط امانة. وسط امانة؟ هنعيش مع زوجتي بوسط امانة؟ يعني ايه يعني؟ يعني اذا مثلا خلفت في شيء رفعت عليها ايصال امانه، انا مبدد الامانه وخايل امانه؟ دي ما تنفعش، دي امراه ما تنفعش. فلا تجاهد نفسك. ليه يا اخواني؟ ده مسلك، انتبهوا لهذه الفائده المسلكيه. لا تجهد نفسك في غير ما يقربك من الله. شوف ضع، لو وضعوا الصخره على صدرك وسحبوك اصبر، لان هذا جهاد على لا اله الا الله. احد 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 احد. لو انك هاجرت وطلبت العلم وتعرضت لما تعرضت من المشقة مثل أئمة الإسلام، كم سعى أبو حاتم وكم سعى أحمد وكم سعى العلماء هؤلاء والبخاري وكذا، وجابوا الأرض من أجل تحصيل هذا العلم. ده جهاد مشروع، ده جهاد ينفع، ده جهاد مشروع. شفت سبحان الله في عند نساء الحارث المسكين وهو يقول وأنا أسمع، يعني مع أنه لكن يسمع ويصبر ويتحمل حتى يسمع هذا. وهشام بن عمار لما قال هل زدت في الضرب وزدت في التحديث، هذا صح الجهاد. خلونا نجاهد يا اخواني فين؟ فيما ينفع. انا ماني عندي مشكله يا اخواني، ليس اتلاف النفس القاء لها بالتهلكه على كل حال، لكن انا اروح اقاتل قتال غير مشروع واهلك؟ ابدا. انما انا اقاتل قتال مشروعا واقدم رقبتي، ما في مشكله، بس يكون قتال مشروع. زي بعض الإخوة كده ما يكون بيسوق معايا السيارة ويسرع، أنت بتسرع ليه؟ ألا أنت بتدينا في 60 دايرة يا أخي، أنت إحنا نقتل. طب خليها وفر نفس الحاجة أؤجر عليها، لكن أقسم عليها؟ يعني أنا هستفيد إيه أنا بسرعة السيارة؟ لو الإنسان قتل الآن هنا هيقتل إيه؟ لكن ماشي، ما هو أنك تظن بنفسك، لكن خليها في بابها، خلي جهادك في بابها، خلي عملك في طريق، خلي سعيك في طريق لا تندم عليه. أنا ممكن أسعى سعي السلحفاة، بس هذا هو الطريق الذي ينبغي لسير فيه. أنت الآن لو تركت السلحفاة عشاء في مكان ومشت وجئت فجرا وجدتها خدت كام؟ 10 أمتار 20 متر، يبقى مشت مشت. لكن لو أنت بتمشي بسرعة الطائرة لكن في غير الطريق، ما استفدت شيئا. مثل ما كان الألباني دائما يقول عندنا مثلا في السورية، يقول راوح في محلك، يعني ما استفدنا شيئا. راوح راوح يعني اجلس تجري في المحل، لا انت اللي تقدمت ولا انت اللي وفرت نفسك. فيا اخوان الانسان دائما حتى في المسلك العلمي، انا ما اجهد نفسي في ماذا؟ في باب من ابواب العلم، يعني قد يكون غيره اولى ترتيب. اذكر من نفسي كده، يعني اول ما الواحد مثلا بدا في الطلب قال بنا احفظ البخاري بالاسانيد، والواحد يجيب الاسانيد ويحفظ ويجيد نفسه بالاسانيد. طب ما كان يكفيني خلاص رواه البخاري، في مشاريع تانية، في مشاريع تانية اخذ وقتا من حياة الانسان بالاسانيد وبي وبي. خلاص الاسناد محفوظ موجود، ما احنا بعصر الاسانيد دلوقتي، احنا يكفيني رواه البخاري، خلاص الاسانيد تكفيني. وانا وعلم مهم برضه، مش بنزاهد لكن غيره اولى، انك الجهد هذا اما بيدخل عليك اسناد مع اسناد وجود عشان تحفظ بالاسناد، ولهذا اذا اردت تحفظ الاسانيد اجعلها مجموعات، لان دايما تجد الامام المصنف له أسانيد طرق معينة، بالطريق هذا يروي 100 حديث، بالطريق هذا يروي 200 300 400، فخلاص انت بتثبت الطريق هذا بس جهد برضه، بس هذا جهد، جهد. طب الجهد ده غيره ايه؟ او يبقى خلاص تمشي في هذا الباب. باب القراءات، ما اجهدش نفسي انا في القراءات 10 سنين وارحل مشايخ 10 سنين في القراءات، وفي النهاية بابه ايه؟ بابه العملي ايه؟ باب العمل انا في الصلاة، ده احنا لما بنصلي كل رمضان ليلة ولا ليلتين ببعض الأشياء، يعني عشان الإخوة بس يفهمون ويقدرون، لكن أنا ما أصلي في هذا بالقراءة. طب هو ليس بعلم، علم طيب، لكن جهدي في القراءات أجعله في العقيدة، أجعله في الفقه، أجعله في الحديث اللي هو يترتب عليه الحلال والحرام والسنة والبدعة. دي أمور تحتاج إلى إخوان إلى توجهات. أنا الآن لما أدرس النحو، أدرس النحو الكوفي البصري، أدرس مدارس والخلافات دي فيها 69 وجه، واحفظ هذا وبالشواهد الشعرية وغير ذلك، ده علم أيضا، علم نعم، لكن دوره إمتى؟ متى يكون هذا؟ متى يكون أبدأ أتقن أنا متنا في النحو، أقيم لساني، أفهم به كتاب ربي، سنة نبي. المرحلة الثانية هذه بتكون مرحلة موحدة. يعني إزاي؟ الأول ارمي أرضية في كل العلوم بالأصول والقواعد، ما تدخلش بقى علم التبحر وانت لم تنهي أصول علم معين، مشيها معا، ده الابتداء. ارفعها كلها معا، ده الإعداد. ارفعها كلها معا، ده الثانوي. ارفعها كلها معا، الكلية. ارفعها كلها معا، ماجستير، دكتوراه. يبقى أنت ماشي ما فاتك شيء، ما فاتك شيء. إنما ممكن إنسان يعجب بعلمه ويمضي فيه وفي النهاية يجد أن ثمرته ماذا؟ ثمر بالنسبة لغيره ثمرة قليلة. يبقى عود نفسك أن الجهد الذي تبذله يكون هذا الجهد في هذا في محله. أنا أروح مثلا مكان ما أدعو فيه، أنا أريد أن أضع دعوة كما لو عمري فيها يوم واحد، أنا لو المكان ده لن أعاود النزول عليه، ما الذي أريد أن يبقى في هذا المكان وأضع في هذا المكان يشهد عند الله سبحانه وتعالى؟ يبقى أختار في أولويات، في أولويات الإنسان يحرص عليها. وعلى هذا إيه؟ وعلى هذا يعني قس في سائر أحوالك وأمورك، أن الإنسان يجهد نفسه فيما ينفع. إنما أنا أجهد نفسي في جار سوء، أجلس طول عمري مع الجار السوء، وجهد نفسي أو مع الزوجة السوء أو مع الدب السوء، مع الدب السوء، اترك هذا كله، اترك هذا كله وامشي في غيره، توكل على الله، الله يفتح عليك ولو بأقل من هذا. نعم. فأنت ما تستشير أحدا في امرأة سوء، ما تستشير الشيخ، أولادي بس والله أولادي، أولادك ماتت زوجتك ماذا تصنع؟ طب لو ماتت الزوجة ماذا تصنع في أولادك؟ ماذا تصنع في أولادك؟ الله بقى يحفظهم يا شيخ وتولاهم، إن شاء الله الله يحفظهم وتولاهم. لكن أعيش أنا أجاهد امرأة سوء تعتدي علي ولا تسبني ولا وتجعلني بين اختيارين، يقتلها يا تذهب رجولتي بقى ونفسيتي. طب وانا ليه اللي جبرني؟ لا انا بقاتل ولا انا بموافق ان تذهب رجولتي. خلاص، في حاجه اسمها انت طالق، طلاقا صريحا في طهر لم تجامعها فيه، في حاجه اسمها انت طالق بس. الحمد لله، فرج فرج، وان يتفرقا يغني الله كل من ايه؟ من ساعته. نعم.
والمراد بذلك حسم المادة وسد الذريعة لئلا يوافق شيء من ذلك القدر، فيعتقد من وقع له أن ذلك من العدوى. نعم. أو من الطيرة، فيقع في اعتقاد ما نهي عن اعتقاده.
كنا وإحنا فلاحين كده يا إخوان، كان ساعات نجيب نشتري يا إخوان المطية هذه والدابة اللي بترفص، ضربت الولد عملت عينه، لا مش عارف داست على ايه، كان يقولك ايه؟ طلعها بيعها. اه والله، احيانا كان الحمار يعض الايه ذراع الواحد كده. طب احنا جايبين حمار هيحدث اصابات في البيت كله؟ ارمي خلاص، بيع باي شيء باي ثمن، هو ده الصح. بهيمه ما تحلب، بهيمه تجيب لك قدر ضئيل من اللبن، في المقابل تاكل كثير. طب ليه؟ بيعها. نعم.
الطريق
قال هذه فائدة مسلكية عظيمة جدا، وهي أن الإنسان يجعل جهاده فيما يقربه من الله سبحانه وتعالى، واختر الطريق الذي لا تلتفت فيه إلى الوراء، والطريق الذي لا يحتاج إلى توبة منه. ولهذا حينما تبذل وقتا زائدا قبل أن تبدأ، هذا أفضل من أن تسرع في البداية ثم تعود تعلم أنك كنت مخطئا أو كان غيره أولى فتبدأ بالطريق من جديد. نحن نريد أن احنا يا أخواني نمشي في طريق لا أنا برجع إلى الوراء، ولا أنا بندم منه، ولا أنا لا خير. امشي في الطريق هذا زي ما احنا بنقول كده، حفظ متون. طب ايه المتون اللي بختارها؟ 1 2 3 4 بأولويات معينة، وأضع شجرة في هذه المتون ثم أمضي فيها شيئا فشيئا. يبقى انا وضعت يد على زي اللي بيحفظ قرآن، تحفظ جزءا جزئين 3 4 وهكذا. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال أخبرنا حماد بن سلمة عن حميد بن يزيد أبي الخطاب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فقال في الخامسة أو الرابعة فاقتلوه.
نعم. وطبعا العلماء علقوا على هذا الحديث، قال هنا في الحاشية: يقول قال السندي قال الترمذي في كتاب العلل من سننه، الأولى يقول من جامعه، يعني اسم الجامع هذا أصح، كتاب العلل من سننه، لأنه جعل كتاب العلل الصغير في خاتمة كتابه، قيل هذا تابع للجامع وقيل هذا منفصل. قال أجمع الناس على تركه، أي على أنه منسوخ، وقيل متأول بالضرب الشديد فاقتلوه. وبسط السيوطي الكلام في حاشية الترمذي، وقصد لي إثبات أنه ينبغي العمل به والله تعالى أعلم. وقد يراد قد يقال هذا من باب التعزير إذا رأى الإمام، وإلا الشارب للخمر معروف، وقد جاء في السنة أن رجلا أتي به النبي صلى الله عليه وسلم وقال شرب الخمر، فقال ما فقيل ما أكثر ما يؤتى بك، ما أكثر ما يؤتى بك، أخزاك الله، ما أكثر ما يؤتى بك، يعني كثيرا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعن، فإنه يحب الله ورسوله. ولهذا حد الشارب أو عقوبة الشارب، لبعض العلم يسميه حدا، عقوبة الشارب هذا إنما هي العقوبة المعروفة، ولو شرب 100 مرة، لكن قد يرجع الأمر فيه إلى تعزير الإمام، فيكون في بعض الناس إن احتاج إلى قتله. هذا على القول بالعمل به وأنه غير منسوخ، وعلى ثبوت اللفظ وأنه غير شاذة، فيحمل على هذا، إنه يحمل على التعزير، على باب التعزير، وأن هذا يرجع فيه الإمام إذا احتاج الإمام إليك، وإلا ففي العقوبة نفسها ليس فيها قتل. الشيخ ابن باز، لا نجيب الأول الشراح في ابن حجر ولا أحد من المتقدمين قبل ابن باز. نعم. طيب هات ابن باز إلى أن ابحثوا. والترمذي قال ليس عليه العمل، وتجد ابن رجب معلق على هذا، تجد ابن رجب في العلل شرح العلل علق على هذا. نعم. هذا تعليق ابن رجب.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل شارب الخمر في الرابعة، ولم يحد في الأولى ويحد في الثانية، ويحد في الأولى وفي الثانية بالجلد، ويحد في الثالثة بالجلد، فإذا عاد في الرابعة يقتل، لأنه بذلك صار معتادا للفساد ويعسر تركه، لذلك فكان في قتله إراحة للناس من شره، وحماية له أيضا من البقاء على التكرار فيما يضره ولا ينفعه. ولكن جمهور أهل العلم وأكثر أهل
يعني
العلم
يكون هذا تعزيرا، يعني يكون هذا تعزيرا. نعم.
ولكن جمهور أهل العلم وأكثر أهل العلم قالوا إن هذا منسوخ، وإن قتله في الرابعة منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. قالوا وهذا يدل على أن من عدا هؤلاء الثلاثة لا يقتل.
لا بل هذا في نظر، هذا في نظر، قد يقال هذا نص خاص، هذا نص خاص، لكن الذي أرى أنه أولا لعقوبة شرب الخمر أساسا، هذا واحد. الأمر الثاني حديث الحديث الصحيح ما أكثر ما يؤتى بك، نعم، فيجمع بين هذا وبين ذاك على أنه محمول على أن هذا مرجع إلى الإمام، نعم.
قالوا وهذا يدل على أن من
هذا إذا صحت اللفظة وكانت محفوظة، نعم.
قالوا وهذا يدل على أن من عاد هؤلاء الثلاثة لا يقتل، بل يعامل بما يجب من حد وتعذير، ومن قال بقتله قال إنه مستثنى وأنه قام عليه الدليل فيستثنى من هذه الثلاث،
تمام،
ويقتل من أجل فساده في الأرض، وأن تكراره لشرب الخمر واعتياده لذلك يجعله من المفسدين ومن المروجين للباطل، فيقتل ليراح الناس من شره والمجتمع من أضراره. وهذا كما قال المحققون من أهل العلم محل نظر، فإن ولي الأمر ينظر في هذا الأمر ويجتهد، فإن رأى قتل من تكررت منه قتله، وإن رأى أن يعيد عليه الجلد مرة رابعة وخامسة وسادسة فلا بأس، فينظر في الأصح الذي يرجى فيه مصلحة الأمة ومرضات الرب سبحانه.
يعني إذا مرجع ذلك إلى الإمام تعزيرا، يعني هي تقول
ترمذي
ما حجر
قال رحمه الله تعالى وجمع القرطبي بين الأخبار بأنه لم يكن أولا في شرب الخمر حد، وعلى ذلك يحمل حديث ابن عباس في الذي
فمن الضارب بيده، نعم،
وعلى ذلك يحمل حديث ابن عباس في الذي استجار بالعباس، ثم شرع فيه التعزير على ما في سائر الأحاديث التي لا تقدير فيها، ثم شرع الحد ولم يطلع أكثرهم على تعيينه صريحا مع اعتقادهم أن فيه الحد المعين. ومن ثم توخى أبو بكر ما فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فاستقر عليه الأمر، ثم رأى عمر ومن وافقه الزيادة على الأربعين إما حدا بطريق الاستنباط وإما تعزيرا. قلت وبقي ما ورد في الحديث أنه إن شرب فحد ثلاث مرات ثم شرب قتل في الرابعة وفي رواية في الخامسة، وهو حديث مخرج في السنن من عدة طرق أسانيدها قوية، ونقل الترمذي الإجماع على ترك القتل، إلى أن قال قلت بل دليل النسخ منصوص وهو ما أخرجه أبو داود من طريق الزهري عن قبيصة في هذه القصة، انتهى. وهو ما أخرجه أبو داود من طريق الزهري عن قبيصة في هذه القصة.
نحتاج
وفي تعليق الترمذي
النص هذا، نحتاج النص هذا حديث قبيصة، نعم،
في تعليق للترمذي على الحديث نفسه، يعني يقول عقب الحديث وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعده، هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله. وكذلك روى الزهري عن قبيصة ابن ذؤيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال فرفع القتل وكانت رخصة. والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث. ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله الحديث.
نعم الأخير دعم، لكن الحديث الخاصة هي التي تبين ذلك، الحديث الخاص، نعم.
الخطابي قال قد يرد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل فإنما يقصد به الردع والتحذير، كقوله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه، وهو لو قتل عبده لم يقتل به في قول عامة العلماء، وكذلك لو جذعه لم يجذع له بالاتفاق. وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبا ثم نسخ لحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل، وقد روي عن قبيصة ابن ذؤيب ما يدل على ذلك. وقال ابن بطال أيضا وحديث عمر ناسخ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب في الرابعة فاقتلوه، لأنه صلى الله عليه وسلم حد الرجل مرارا في الخمر ولم يقتله، وبهذا قال أئمة الفتوى.
تمام. ابن رجب علق على الترمذي شرح العلل، كلام الترمذي هذا موجود على كل حال يمكن الجمع في هذا كما قلنا بأنه أصل العقوبة لا قتل فيها، وأن مسألة القتل ليس عليه العمل، لكن يحمل هذا الحديث على ما يراه الإمام إذا رأى بعض الناس يحتاج إلى القتل فإنه يقتله، يعني وإذا شرب ربع فاقتلوه إذا رأى الإمام ذلك، إذا رأى الإمام ذلك. وبهذا يكون الإجماع محفوظا في أنه ليس يوجد في أصل العقوبة القتل، وفي نفس الوقت لا يهضر مثل هذا إذا ثبت بالأسانيد، ويحمل على رؤية الإمام إذا كان الإمام يرى ذلك. نعم.
قال الإمام
شرح العلل لابن رجب ما ذكر في أول الكتاب أحاديث ليس عليها العمل. نعم.
كلام الترمذي يا شيخ.
الترمذي ماذا قال؟
قال الترمذي في علل الجامع: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث هو معمول به، وبه أخذ بعض أهل العلم ما خلا حديثين، وذكر حديث ابن عباس وحديث الباب.
إيه أنا أقول بقى تعليق ابن رجب عليه على هذا الكلام، ابن رجب شرح العلة. نعم نعم طيب نعم. على كل حال كعقوبة مقدرة لا، ليس فيها القتل، إما بالقول بالنسخ وأنه ليس عليها العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى برجل كان يشرب الخمر كثيرا فقال: رجل ما أكثر ما يؤتى بك، أخزاك الله ما أكثر ما يؤتى بك. نعم. فدل هذا على أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، ولم يثبت أنه قتل شرب للخمر فيما نعلم. نعم نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، وعصية عصت الله ورسوله.
فيها فضيلة انتقاء الأسماء الحسنة، فإنه قد تؤثر بإذن الله سبحانه وتعالى في الأحوال والأمور. فقال: أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله له. شوف هذا القبيلة اسمها أسلم سلمها الله، غفار اسمه غفار غفر الله له، طب وعصية عصت الله ورسول، عصت الله ورسول. يبقى الإنسان ينتقي الاسم الطيب، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل الوادي وسأل ما اسمه أو كذا، إن كان خيرا حصل تيمن بذلك، وإن كان خلاف ذلك ربما انتقل. وكذلك كان يأتيه الاسم. سهيل بن عمرو ماذا قال؟ قال: أرى أن الله قد سهل لكم. فالإنسان بدل من أن يسمي ولده صعبا يسميه سهلا، مثل ما قال سعيد المسيب في المسيب بن حزم لما أراد النبي أن يغيره، يقول: فما زالت فينا الحزون. فالإنسان ينتقي الأسماء التي يرجو من ورائها الخير، بدل ما يسمي صعبا يسمي سهلا، بدل ما يسمي حزنا يسمي سهلا، بدل ما يسمي جمرة يسمي طمرة. ليه جمرة مثلا؟ فيسمي الأسماء الحسنة الأسماء الطيبة. ولا شك أن الإنسان لو أنه رجا من وراء الاسم البركة والخير وكذا قد يحصل له ذلك. تسمي بأسماء الأنبياء، تسمي بأسماء الصحابة، تسمي بأسماء العلماء، تسمي بأسماء قبل ذلك بالأسماء المعبدة: عبد الله وعبد الرحمن، عسى أن يكون عبدا لله وعبدا للرحمن فتكون عبودته لله. انتقي الأسماء، الأسماء باب عظيم جدا. ولهذا ننصح بمراجعة ما ذكره ابن القيم في الزاد في هذا الكتاب، كتاب الأسماء هذا، فهو من أنفس ما كتب في هذا الباب. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن يحيى بن إسماعيل بن جرير عن قزعة قال: أرسلني ابن عمر رضي الله عنهما في حاجة فقال تعالى: حتى أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسلني في حاجة له، فقال: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك.
فيها حرص ابن عمر على السنة، يقول: تعال حتى أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعلمه السنة، يعلمه، ففيها حرص الصحابة على تعليم السنن. نعم.
قال حدثنا محمد بن كناسة قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه قال أتى عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير فقال له يا ابن الزبير إياك والإلحاد في حرم الله تبارك وتعالى، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيلحد فيه رجل من قريش لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لرجحت. قال فانظر لا تكونه.
نعم.
قال حدثنا أبو الجواب قال
يعني تأمل وكذا حتى لا تكون أنت هذا الرجل. نعم.
قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار بن زريق قال حدثنا عمار بن رزيق عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه
ولا
وسلم
ولا شك أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه من خيار الصحابة، صحابي جليل قتل ظلما، قتل ظلما من الحجاج بن يوسف الثقفي المبير كما جاء في الأثر يكون من ثقيف كذاب ومبير. وقالت أسماء أما الكذاب فقد عرفناه وأما المبير فلا إخاله إلا أنت، فكان سفاكا للدماء وكان طاغية في هذا الباب. قتل من الصحابة ابن الزبير وقتل من التابعين سعيد بن جبير بخلاف من قتلهم من فضلاء آخرين حتى قالوا قتل أكثر من 100,000 مسلم. معروف سيف الحجاج، معروف لا يخفى على أحد سيف الحجاج. وعبد الله بن الزبير له مرحلتان مر بهما لا بد من فصلهما وبيانهما. أما المرحلة الأولى فهي مرحلة عهد معاوية ويزيد ولديه، أما في عهد معاوية فقد أخذ معاوية رضي الله عنه البيعة لابنه يزيد بعد موته وأعطوه هذه البيعة سوى قلائل من الصحابة رضوان الله عليه منهم ابن الزبير وجماعة، وكانوا يجتهدون ذلك ويتأولون في ذلك أنه ليس يبايع لأمير في وجود أمير. كيف تبايع؟ نبايع أميرين يعني؟ هو أمير واحد. ولما لم تكن المسألة في أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا كذا فكانت محل الاجتهاد والالتباس. فمات معاوية رضي الله عنه ولم يبايع ابن الزبير ولا الحسين يزيد بن معاوية في عهد معاوية. فلما مات معاوية بقي على ما هم عليه من عدم مبايعة يزيد. أما الحسين فكتبه أهل الكوفة فخرج إليهم بعد نهي الصحابة وجرى له ما جرى من قتله وختم له بعوده إلى جماعة المسلمين، وأراد منهم أن يذهب إلى يزيد ليبايعه يظهر البيعة عنده فقد بايع يزيد فأبوا، أراد أن يذهب إلى الثغور فأبوا، أراد أن يعود إلى المدينة فأبوا، إلا أن يسلم نفسه أسيرا ولم يقبل الحسين بهذا حتى قتل. لما أرادوا قتل دفع عن نفسه فقتل، فقتل مظلوما رضي الله عنه وهو في جماعة المسلمين. وأما ابن الزبير فإنه أرسل إلى يزيد المعاوية ليأتيه أسيرا أيضا يدخل نفسه في الوثاق والقيد ويأتيه للبيعة. وكان ابن الزبير قد أظهر البيعة لكن أبى يزيد إلا أن يسلم نفسه فرفض ذلك عبد الله بن الزبير، فأرسل إليه جيشا فحاصر مكة وفيها ابن الزبير وكان قد بايع لكن يريد أن يدخل فيه أن يسلم نفسه أسيرا. فمات يزيد وابن الزبير محاصر. هذه الفترة الأولى. الفترة الثانية وهي بعد موت يزيد تولى ابنه معاوية ابن يزيد وما دام ملكه إلا 40 ليلة ثم مات، فبايع الناس عبد الله بن الزبير ودعوه بالإمارة وجل بلاد المسلمين بايعه من حجاز ومصر وغيرها، وكاد بنو أمية أن يدخلوا في ذلك بيد أنهم نصحوا بعدم هذا. فمن الناس من يسمي ابن الزبير هنا أمير المؤمنين، وإلى هذا جنح بعض المؤرخين منهم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وصار أمير المؤمنين، فيكون هنا هو الأمير في هذه الفترة. ثم إنه جرى بينه وبين أمية بني أمية ما جرى حتى تغلبوا عليه وقتلوه. هذه الفترة فترة الصراع هذه قيل كان الأمير ابن الزبير لما خرج عليه بن أمية، وقيل بل كان هو الأمير هنا وبن أمية هناك لهم الإمرة، وقيل بل القتال كان قتال فتنة. تنوعت الآراء في هذه الفترة، هذه المرحلة الثانية التي دعي فيها ابن الزبير بالإمرة فقتل رضي الله عنه في مكة، وما كان ينبغي أن يقتل هذا الصحابي الجليل. هذا ابن الزبير يبقى عاش مرحلتين، مرحلة أولى ومرحلة ثانية. وابن عمر ما كان يرى لعبد الله بن الزبير الفاضل أن يدخل في هذا، ولهذا وقف عليه وهو مقتول ويخاطب يا أبا خبيب يا أبا خبيب وكذا ناصحتك وفعلت وفعلت وفعلت. ولا شك أن دخول ابن الزبير ودخول الحسين من أول أمر كان أفضل وأولى، لكنه اجتهاد أولا لا علاقة له بالخروج على الحاكم الظالم أبدا، لا تدخل واقعة الحسين ولا عبد الله بن الزبير في الخروج على الحاكم الظالم لأنها لا علاقة أبدا. ما خرج هذا ولا ذاك لأن يزيد بن معاوية كان ظالما أو لأن كذا بني أمية كان فيهم ظلم أو كذا، أبدا لا علاقة لا من قريب ولا من بعيد تربط هذه الوقائع بالخروج على الحاكم الظالم، وإنما كان اجتهادا في باب إمرة يزيد هل أصلا تنعقد أم لا، ثم ختم للحسين وابن الزبير ببيعة يزيد، فلم يعد فيها إذن دليل البتة في هذا الباب، والحمد لله رب العالمين. ولهذا تحقيق مسألة ابن الزبير والحسين من الأهمية بمكان، لأنها على رأس ما يستدل به الحزبيون في الخروج على أئمة الجور، مع أنها لم تمت بالصلة إلى مسألة الخروج على الحاكم الظالم خالص، لا علاقة لا بالمرة بمسألة الخروج على الحاكم الظالم، فما تحقيقها ما ذكرناه لكم. نعم.
قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار بن رزيق.
طيب يكفي هذا.